إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فعنوان محاضرتنا الليلة قواعد السلامة في دفع الفتور والسآمة. فمما لا شك فيه أن السائر إلى الله عز وجل تصيبه كثير من الآفات، ويقطعه كثير من اللصوص وقطاع الطرق مما يحول بينه وبين استمرار السير والجد إلى الله عز وجل. لذلك كان من فقه السائر إلى الله أن يستبصر دربه، وأن يتلمس الطرائق التي تعصمه من التأخر ورجوع القهقرة. والنفس الإنسانية إذا لم تعاملها بما يليق بمعاملتها من تصرف وتفنن، فإنك لن تحصل منها إلا على الفتور وعلى التأخر وعلى التذمر، لأن حاجة النفس إلى الشهوات والملذات تكتنف هذا السير إلى الله عز وجل. فلا تعجب من إنسان صلى حينا من الدهر ثم قطع، هذا ليس بعجيب، بل الأصل في سير الإنسان أن يتأخر، لذلك السلف كانوا يقولون: لا تعجب من فلان كيف هلك، ولكن اعجب من فلان كيف نجا. لا تعجب من فلان كيف هلك، الهلك كثر ولكن الناجون قليل. واعجب معي لهذا المعنى الرهيب الذي تأخذه من قول الله عز وجل حاكيا عن إبليس، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني جمهور ذرية بني آدم أصاب منها الشيطان فرضا مفروضا، فنسأل الله عز وجل أجعلنا من هذا القليل. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فليس العجب ممن هلك، ولكن العجب ممن نجا. ليس العجب ممن يصلي سنة وسنتين، ليس العجب ممن يصلي الفجر أسبوعا وأسبوعين، ولكن العجب ويطول العجب ممن استمر على هذه الطاعة طوال دهره. فيقال: فلان مثلا ما قطع صلاة الفجر يوما، أو فلان ما تأخر عن صلاة الجماعة يوما. الحريص على سيره إلى الله عز وجل لابد أن يبحث عن الدروب الآمنة والوسائل الممكنة التي تتيح له أن يسير إلى الله عز وجل سيرا مضمونا. فقلت: ادعو وأدعو، وإن أندى لكف أن ينادي داعياني. عليك أهمية معالجة الفتور تكمن في أهمية استمرارك وثباتك، لأن الثبات على الدين من أعظم منن الله على الإنسان. لذلك ما فتئ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فالإنسان محفوف بكثير من المخاطر، ومن أعظم هذه المخاطر والتي تصيب بني البشر في هذه الآونة بالذات السآمة والفتور. ولا نعني بالسآمة والفتور السآمة والفتور من اللهو، مش الزهق من لعب الكرة مثلا أو من الملهيات الأخرى، لا، بل نقصد بالسآمة والفتور في الطاعات والأمور العاليات المقربات من رب الأرض والسماوات. فإن الفتور والسآمة في مثل هذه الأمور تقعد بالإنسان عن طريق الاستمرار والثبات، بل تؤدي به ربما إلى النكوص والردة والعياذ بالله. لذلك الكلام عن علاج الفتور ما فتئ يتكلم عنه العلماء ويحذرون منه ويطرحون له العلاجات الكثيرة. ويكمن هذا في أهميته لأنه آفة مستشرية. آفة مستشرية يعني مش مرض بيصيب واحد أو اثنين، لا، يصيب الكل، يصيب كل الناس. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ألمح إلى أنه قد يكون أمرا قدريا لا فكاك للإنسان عنه، لا فكاك للإنسان منه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، قوموا بالأعمال التي تستطيعون القيام بها مع الاستمرار، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي هذا الحديث فقه عظيم سيأتي بيانه في باطن المحاضرة إن شاء الله. فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا، فكأن حياتي وقت وغاية لابد الإنسان يقع فيه، يقع عنده في الملل، لطول صلاة أو لاستمرار قراءة قرآن أو لاستمرار ذكر ونحو ذلك. فما هو علاج الفتور؟ هذا ما نحن بصدده. وأهمية الموضوع أيضا تأتي من أن الفتور والسآمة مرضان مثبطان، يعني الضرر بتاعهم متعدي. فلو كان الضرر قاصر لا يؤثر على الأعمال لكان أمرا هينا، ولكنه مرض يؤثر في الأعمال وفي الدرجات، بل قد يؤدي بالإنسان إلى السقوط في الهاوية لو تمادى في فتوره وفي سآمته. فهي عادة مستشرية، آفة مستشرية ومثبطة عن الأعمال. وأيضا لأن الفتور والسآمة أمران ينالان الدنيا والآخرة. الإنسان قد يسبب فتوره من عمل أن يقعد عن الذهاب إلى العمل فيؤدي به إلى ضرر في الدنيا، وقد يؤدي فتوره إلى أن يقعد عن طاعة الله عز وجل فيؤدي به إلى الخسران في الآخرة. وأيضا لأن الفتور حيلة إبليسية يستخدمها الشيطان على الدوام إذا عجزت عنه الحيل للقعود بالإنسان عن العمل. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شوف، تأمل في قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، تجد أن الفاتر والكسول والسائم لا يشكر أبدا، كثير التذمر، زهقان، مش عارف أعمل حاجة، الواحد زهق من الصلاة، زهق من الطاعة، زهق من قراءة القرآن. قد لا يصرح، قد لا يكون بلسان المقال ولكن يكون بلسان الحال، قد يكون بتحبيذ بحب قلبه لشهوات على حساب طاعات. فهذا أيضا مكمن الخطر، في أنه لا يمكن أبدا يصل إلى حالة الشكر. ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي بسبب إعراضهم عن الطاعة وزهدهم فيها. وأيضا لأن الفتور والسآمة، أهمية الموضوع، لأن الفتور والسآمة بهما لا ينهض الإنسان من عثرة ولا ينجو من كبوة ولا يصيب مغنما، بل يتلقى كل المغارم في كل الأوقات إذا داوم على هذا الفتور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند بسند صحيح، قال: إن لكل عمل شرة، شرة يعني فورة وثورة وزنا ومعنى، لكل عمل شرة يعني فورة، ثورة يهب الإنسان فيها من رقدته فيجتهد. يجي الإنسان مثلا حالة عايز يحفظ قرآن، لا بيحفظ يحفظ يحفظ، وفجأة ليه إيه؟ فترة وسائم. قال: إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، سكون دعا نكوص. فمن كانت فترته إلى سنته فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله لو تيسر شرح هذا الحديث. الشاهد أن الفتور يؤدي بالإنسان إذا لم يعصم ويحاول علاج هذا الفتور يؤدي به والعياذ بالله إلى الهلاك وإلى الثبور وإلى الخسران وعدم النهوض مرة أخرى. لا جرم، لهذه الأهمية تناولها كثير من العلماء، هذا الموضوع تناوله كثير من العلماء بالشرح والإيضاح والعلاج. أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، الشيخ ناصر العمر تكلم عن الفتور ظاهرة وسببا وعلاجا في ثلاث شرائط، وكذلك الشيخ المنجد وكذلك الشيخ محمد ابن إسماعيل. ولم يتح لي الاطلاع أو سماع كل هذه الأشرطة، ولكن أتيح لي سماع بعضها. لذلك سنعمل على أن يعني نحصل بعضا مما ذكر، ونضيف أيضا بعضا مما من الله وفتح، لأن يعني منهجنا وقاعدتنا في معالجة كل الظواهر والآفات أننا نقترح علاجا عمليا، ولا نغرق معا في التفاصيل والنظريات بقدر ما نقاعد ونصف دواء عمليا متاحا واقعيا يمكن تنفيذه بسهولة. قبل الدخول في الموضوع لابد أن نتعرض لأمور. الأمر الأول التفريق بين الأمر القدري والأمر الشرعي. التفريق بين الأمر القدري والأمر الشرعي، ما معنى الأمر القدري والأمر الشرعي؟ الأمر القدري هو الحدث الذي يصيبك، الحادث الذي يلم بك سواء كان نعمة أو بلية. أما الأمر الشرعي فهو الذي طلب منك من الله شرعا أن تنفذه وتوجده في الواقع. التفريق بين الأمرين دول فيه فائدة من حيثية، وهي أن كثيرا من الناس يخلطون بين الأمر القدري والأمر الشرعي، فيظن أن إصابته بالأمر القدري يلزم منه الرضا به وعدم مقاومته، يلزم منه الرضا به وعدم مقاومته. مثال: مرض أقعدك، كسل أعجزك، عجز، قعود، مرض، شلل مثلا لا قدر الله أصابك، فهذا قدر من الله عز وجل. فهل المراد بالقدر أن يشل الإنسان معناه أن يقعد ويكون حالك حال الجمادات لا يقدم ولا يؤخر؟ هذا غير مراد، بدليل مثلا أن الصلاة لا تسقط عنه، بل كل أو معظم العبادات لا تسقط عنه إلا إذا تحرج أو صعب عليه فعلها بحال من الأحوال. الشاهد أن الأمر القدري لا يحول الإنسان عن القيام بالأمر الشرعي. فلو أصبت بكسل أو عجز أو فتور، وهذا قد يكون قدريا لا حيلة لك به، فهذا ليس معنى أن ترضى بالقعود وبالكسل وبالدعاء، بل لابد من مقاومة هذا الفتور. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الأمرين، يستعيذ من أمر قدري أصيب به ومن أمر اكتسبه بنفسه، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. إيه الفرق بين العجز والكسل؟ العجز أمر قدري، إنسان عجز شل، هذا أمر يعجزه، مع ذلك الرسول بيستعيذ منه، يستعيذ منه أن يقع، فإذا وقع يستعيذ من آثاره. لكن الأمر الكسب الكسل اللي هو بيكسبه الإنسان بنفسه، انه يكتر من النوم، يكتر من الاكل، يكتر من اللعب ومن اللهو، هذا كسل. فايضا هو مأمور بالاستعاذة منه، فاستعاذ من امرين، من امر قد يكون مقدرا عليه لانه في ظاهره شر، في ظاهره شر، وهذا لا يمنع ان كل تقديرات الله عز وجل خير، ولكن فيما يظهر لي ان هذا العجز شر، فاذا اوقعه الله بي علمت انه خير محض، علمت أنه خير محض، لأن كل أقدار الله عز وجل خير. طب قد يكون فيها شر زي المرض العجز؟ لا، هذا الشر بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا. لذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك. وإبراهيم لما قال: وهو يطعمني ويسقين، قال: وإذا مرضت أنا اللي مرضت، ما قالش وإذا أمرضني، مع أن المرض من مين؟ من الله، لكن لما يلمح فيه من الشر لم ينسبه إلى الله عز وجل. لكن واقع الحال المرض برضو من مين؟ كل من عند الله. الشاهد أن الإنسان مأمور أيضا بمواجهة الأمر القدري، الأمر القدري الذي لا فكاك منه ومن وقوعه، بمقاومته وتلمس الصلاح في أي مكان وأي زمان فيه. الأمر الثاني أن الشائع بين الناس الطبع يغلب التطبع. نعم، الطبع يغلب التطبع، ففلان بخيل ولكنه يتكرم ويتسمح، يعني يصطنع الكرم والسماحة. الطبع يغلب التطبع، يغلبه الطبع فيبخل أحيانا. هذه القاعدة لا يجوز أن نستدل بها على التأخر عن القيام والتطبع بالفضائل. نعم، الطبع يغلب التطبع، لكن التطبع بالفضائل واجب، ولا يجوز التأخر عنه. فلو جبلت على شيء خسيس على خصلة مهينة فأنت مأمور شرعا وعرفا أن تتخلص من كل هذه الخساسات وأن تقاوم هذه الطباع وأن تصطنع المكارم وتتصنعها. يعني تتكلفها. لو كنت كده حريص وبخيل ترغم نفسك على الكرم، وهذا قد يكون في ألم، لأن المجبول على البخل يجد ألم من الإخراج، يجد إيه؟ ألم من البذل. فلابد أن تتألم حتى تنافح وتكابد هذا البخل المذموم الذي سماه الله فاحشة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني البخل والإمساك. الأمر الثالث، علمك عن نفسك لا ينفي علمك بما ينفعها. يعني ايه؟ يعني واحد يقال له مثلا: يا اخي صلي، اطلب العلم، احفظ القرآن. يقول لك: انا اصلا عارف نفسي، انا عارف ان انا لو صليت مش هكمل، انا عارف ان انا لو ابتدأت حفظ القرآن ما يعني، هي يدوب قل والله احد وخلاص، هتلاقيني قعدت تاني. هذا علمك بما في نفسك لا ينفي علمك بما ينفعها. فأنت تعلم من نفسك أن الصلاة نافعة، وأن حفظ القرآن نافع، وأن صلاة الجماعة نافعة، وأن طلب العلم نافع، فبالتالي يجب أن يحدوك العلم الثاني على حساب العلم الأول. علمك بما ينفع نفسك لابد أن يقاوم علمك عن حقيقة نفسك حتى لا يصطدمان فيؤديان بك إلى القعود والدعوة. الأمر الرابع، أن الإنسان ده كده من الآخر، ان كل واحد عارف مصلحته فين، وكما يقال في المثل العامي اللي بياكل على درسه ايه؟ بينفع نفسه. فاللي يصب الفطور والسآمة والملل ويقعد يتذمر من الايام والليالي وسوء المقادير والتصاريف التي ادت به الى ترك الصلاة والقصور في طلب العلم، والواحد بقى كذا والواحد تعبان، طيب يا اخي بدلا كما يقول المثل، بدلا من ان تلعن الظلام ايه؟ اوقد شمعة، ابتدي اعمل خطوة. لذلك يقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. انت مرتهن بما تعمل. وقال: بل الانسان على نفسه بصيرة. وهذه ابلغ من قولهم اللي بيأكل على درس ينفع نفسه، هذه ابلغ بمراحل. بل الانسان على نفسه بصيرة، كل واحد عارف نفسه وشايف طريق النجاة كيف يكون، فلابد أن تجتهد في معالي الأمور وفيما يمنحك النجاة يوم القيامة والرضا من الله عز وجل. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال لهم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الصحابة قالوا: طب لو المسألة كده كل شيء خلاص قدر وكان، قالوا: ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه. إذا كان مقدر لك أن تعمل، واخد بالك، ومقدر لك أن تفعل كذا وكذا وكذا في سابق الأزل، ففيما العمل؟ فجاء الجواب منطقيا رائقا سلسبيلا يتوافق مع مفهوم العقل ولا يصطدم أبدا مع سنن الواقع. فقال: اعملوا. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بمعنى انك انت لو قلت خلاص ففيما العمل، مدام كل شيء كتب، وقعدت عن العمل، فهذا مما كتب عليك ومما ارتضيته لنفسك من الدعاء والخسار والبوار الذي يؤدي بك الى الهلاك والعياذ بالله. لكن الاجتهاد في العمل وطلبه والسعي الحثيث اليه هو الذي سيكتب لك النجاة. اعملوا فكل ميسر لما خلق. ميسر، تفهم من كلمة ميسر دي ان الانسان برضو مالوش حيلة؟ لا، نصوص الشرع تأتلف ولا تختلف، تلتقي ولا تفترق. ربنا بيقول ايه؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى الانسان لو اعطى واتقى ربنا حيسر له لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه منظومة القدر الواضحة الجلية، مشيئة الله نافذة ولكن أعطاك الاختيار وهديناه النجدين. اخترت الخير والطاعة سييسرها لك، اخترت الشر والمعصية سييسرها لك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طب والذين اهتدوا زادهم هدى. إلا عين شيء سيأتي وييسر له. فالشاهد أنك لابد أن تتحمل مسؤولية نفسك. الأخ اللي بيصلي وراء العمود كده القبلة يسار شوية، فلابد أن تلم بحالك وأن تعلم مآلك، ولابد على ضوء ذلك أن تجتهد وأن تكدح كدحا إلى الله عز وجل. القاعدة الأولى بعد هذه المسائل، القاعدة الأولى في معالجة الفتور والسآمة بعد أن تعرضنا لأهمية علاج هذا الموضوع ولخطورته، العلاج الأول أن تحاور نفسك محاورة ساخنة لتتلمس منها رغباتها، ولتتعرف على مراداتها، ولتسيطر على زمامها وخطامها، فتلين لك نفسك بعد شموس واستكبار. سل نفسك هذه الأسئلة التي قد تكون بدهية، ولكن مع التعمق والتأمل فيها قد تصطدم أخي المسلم بواقع مرير، أن هذه الأسئلة نفسك ليس عندها أجوبة تجاهها. سل نفسك هذه الأسئلة: هل تعرف الله؟ وهل تعرف حقوقه عليك؟ أو لتخاطب نفسك: هل تعرفين الله؟ هل تعرفين حقوقه عليك؟ هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم واجبك تجاهه؟ هل تحب دينك وتؤمن بدورك في نصرته؟ ثم سل هذا السؤال أيضا: كم ستعيش في هذه الدنيا؟ هل ستخلد؟ هل ستعيش أبد الدهر؟ ولو عشت فيها كما يعيش المعمرون 100 سنة، 150، ما مئة سنة وما 150 مقارنة بالخلود بمليار، 2 مليار، تريليون سنة. وتريليون ده برضو ما يجيبش الآخر، لأن حاجة اسمها خلود. خلود يعني ايه؟ يعني مفيش آخر. فلو انت قعدت تفكر في كلمة خلود يحار عقله. ساعتها بقى تحط 100 سنة قدام مليار سنة قدام خلود، ينفع المقارنة؟ لا تجدي المقارنة على الإطلاق. فلابد أن تستبصر هذه الحقائق حتى تتخذ القرار لنفسك، إما بالاستمرار في السآمة والفتور والقعود والدعاء. الأخ اللي بيصلي القبلة يسار شوية، انتم مش عارفين القبلة ولا ايه؟ هل عندك صك من الله بالمغفرة ودخول الجنة؟ الصك في جيبي هو اخش الجنة موجود؟ فيش. هل تستمرئ الذل لأعدائك وشانئيك؟ هل تحب الضغة والدون والتسفل؟ لماذا يستطيع إبليس بكبره أن يحترك كل الذرية إلا القليل، وتعجز أنت بعبوديتك أن تسيطر على دولة حدودها جوانحك؟ كيف إبليس التعبان المتكبر العاجز العاصي لله يستطيع أنه يسيطر على كل الذرية دي، وأنت يا مؤمن يا موحد يا عابد لله لا تستطيع أن تسيطر على نفس حدودها القفص الصدري؟ كيف؟ إذا أجبت عن هذه الأسئلة لابد، إذا أجبت إجابة موضوعية منطقية، سيتبين لك نور واضح، وهو أن قراراتك لابد أن تنبع من ذاتك التي علمت مصلحتها، ولا يجوز لها هذه الذات التي علمت المصلحة أن تتأخر عن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لمواجهة أي قاطع يقطعك عن العلو والاستمرار، سواء كانت طاغة أو أمرا دنيويا. لذلك كان كثير من السلف يستخدم هذه التمارين، مخاطبة النفس، ويكرر مخاطبته لنفسه، لأنه يعلم إن الفتور النفس أمارة بالسوء، والفتور منبع من هذه النفس الخالدة إلى الأرض. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، نفسه واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك كان السلف يكلمون أنفسهم. علي بن أبي طالب كان في الليل يقوم ويكلم نفسه: ايه يا نفس، كأنك تريدين الدنيا، فوالله لقد طلقتها 3 طلاقا لا رجعة فيه. عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة لما ولي القيادة بعد زيد بن حارثة، فجيش المسلمين كان في غزوة مؤتة 3000، وكان جيش الكفار جيش الروم 200,000. 200,000 يعني النسبة كم في المية؟ 1.5% زي ما قلنا، 1.5% يعني كل واحد كان يواجه كم؟ 100. فعبد الله بن رواحة أحجم، عبد الله بن رواحة أحجم وكأنه خاف ووجل. كل ده بسبب نفسه، نفسه بتقول لأولادك مراتك اللي في البيت كوم اللحم هيعملوا من دونك ايه؟ فعلى طول خاطب النفس وواجهها بحقيقة مصلحتها. تعالي بقى هنا يا نفس، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. انت مش عايز الجنة؟ هذه المخاطبة توقف النفس على حقائق الأمور وتوقفها على مصالحها، فتحدوها إلى السير الحثيث إلى حيث تنتفع وحيث تنجو بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى القاعدة الأولى أن يكون بينك وبين نفس محاورات ساخنة وسجال وعقاب ومحاسبة حتى تسيطر على زمامها. هذه النفس الوثابة إذا لم تجعل وثبتها على الطاعات وعلى معالي الأمور فإنها لن تتوثب إلا إلى السفاسف. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فعود نفسك على حب المعالي والتوثب إليها والحرص فيها والمنافسة عليها. قاعدة ثانية: لدفع السآمة والفتور أن تتبرأ من الحول والطول والقوة، وتعترف بالعجز التام في نفسك وبالفقر التام إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ابن تيمية ينبه إلى أهم شيء في فقه العبادة فيقول: أكمل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله التي تتوفر فيها أمران. تخيل الأمرين حاجة تانية خالص. لا تكمل العبادة إلا بركنين: حب تام وذل تام، فقر. حب تام وذل وفقر تام، حب لله وفقر تام. ليه؟ لأن الإنسان لو يؤدي عبادة بدون حب لا روح فيها ولا طعم، ولو يؤدي عبادة بدون ذل بدون فقر، عبادة بتمنع وتدلل وتعزز، يكله الله إلى نفسه وإلى عورته وإلى عجزه، فيصاب بالكبر وبالعجب وبالسمعة فينقطع به الطريق لا محالة. لكن الفقر إلى الله عز وجل هو الذي يحدو سيرك ويستمر بك في سيرك الحثيث إلى الله عز وجل. وهذه القضية تكررت في القرآن الكريم وفي السنة في مواطن كثيرة في التأكيد على مسألة أو مبدأ التوكل على الله والثقة بالله عز وجل. لذلك لا تصح التوبة أصلا، لا تصح هذه التوبة إلا بالاعتراف بالذنب وبحاجتك إلى الله عز وجل. شوف سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، كل اعتراف بالعجز وبتفويض الأمر إلى الله: أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالذي مشى في طور التمسك والالتزام والطاعة دهرا فانقطع به الطريق وساومه إبليس، فلا يهولنه الأمر. كثير من الناس يبدأ التوبة ثم يصاب بملمة من معصية، يرجع لذنب كان تاب منه، يوم على طول ايه الشيطان يجي يمسكه. لذلك حياتي من القواعد عدم اليأس والقنوط، الشيطان يجي يقول له: لا خلاص بقى المسألة باظت، انت حينفع تصلي وتعمل الكلام البايظ ده، خليك انت في الاول خالص وسيبك بقى من الصلاة والكلام ده كله. فهذا مراده في حقيقة الامر منك، أن يقنطك من الله عز وجل. إياك إياك أن تصاب بهذا الداء، داء القنوط والعجز وانعدام الثقة في الله. وإن كثرت معاصيك واستمرت، هذا لقناعتك إن مبدأ الذنب مستقر في الإنسان. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون، ده مبدأ، كل بني آدم خطاء. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى الإنسان مذنب، لكن هذا الذنب القدري لا يؤدي به إلى الرضا به، لأنه قال كل بني آدم خطاء كثير الخطأ، وقال خير الخطائين التوابون كثيروا الرجوع إلى الله عز وجل. أذنبت تبت إلى الله واستقمت في حالك، فسول لك الشيطان وردك إلى ذنبك الأول أو ذنب غيره. لا تيأس، تب ثانية واستكمل شروط التوبة وارجع وأنب إلى الله، ستجد بابه واسعا مفتوحا. تبت واستقمت ثانية، سول لك الشيطان ثالثة، لا تيأس ارجع ثانية. شوف ربنا لما وصف المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ليه؟ ليه المتقين كده؟ المتقين أذكياء، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لأن عندهم قضية منطقية منتهية. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ عمرك شفت إعلان في الجورنال كده شركة كفيلة بمغفرة الذنوب والموبقات؟ ولا حد معلق إعلان كده أي معصية عملتها تعالى إحنا نغفرها لك؟ إنهم اتجاه واحد لا بحيص لك في أن تتجه إلى عداه، قبلة واحدة لابد أن تتوجه إليه، فلا تتعب نفسك بكثرة القبل وبكثرة الاتجاهات. دواما كلما أصبت بذنب صحح نيتك ووجه قبلتك إلى الله عز وجل، واطرق باب ربك ذليلا كثيرا وقل يا ربي أذنبت ثانية فمن سيغفر لي إلا أنت، من سيغفر لي ومن سيعفو عني. قس على ذلك كل المعاني الأخرى التي لا بد أن تلمح فيها جانب المعونة من الله، جانب الإرادة من الله عز وجل في التوفيق لك. طلبت العلم ثم تقاعست وتكاسلت، ما تقولش لا المسألة ما بدهاش خلاص مبطلين، لا، ابتدئ ثانية واستمر واطلب من الله المدد والعون. ابتدئ حفظ القرآن الربع الأول، دايما الإخوة يعملوا كده، الربع الأول من البقرة والربع الثاني، بعد الربع الثاني الأخ فين؟ والله الأخ بيصيفنا. لا يقطع بك هذا العمل عن أن تستمر، ارجع ثانية واحفظ واستمر وداوم ولا تيأس، فإنك إن يئست قعدت، وإن قعدت عجزت، وإن عجزت لم تصنع شيئا، ولن تصنع من كل الهم والغم الذي يصيبك من الذنب والقعود والكسل إلا الحسرة والندامة. ولكن عالج هذه الحسرة بأن تعمل وأن تخطو خطوة في سبيل ذلك. لذلك التبرؤ من الحول والطول والقوة، أنت بدون الله لا تستطيع فعل أي شيء. خلي بالك يا إخواني المسألة دي خطيرة جدا، والفقه فيها، الفقه فيها، حق الفقه هو الذي يقودك إلى بر الاستمرار والثبات، إلى بر الدوام والاستمرار. لأن الذي يعتمد على نفسه على شطرته يكله الله إلى عورته وإلى نفسه. لذلك لابد أن تعترف بالعجز. لذلك شرع لنا ألا نتحدث عن أمر مستقبل إلا بالإيه؟ إلا بالاستثناء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ده اعتصام والتياذ واستعاذة بالله عز وجل من أن أعتقد ولو لطرفة عين إن شيء مستقبلي ممكن يقع بإرادتي أنا وحدي، أبدا، إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. ثم لتعلم في القاعدة الثالثة أن أهم ما يسيطر على آفة الفتور والسآمة قوة علاقتك بالله عز وجل. والعلاقة بالله عز وجل تنقسم على قسمين أو إلى قسمين: طاعة محضة، عبادة محضة، ثانيا خدمة للدين. وهذه الطاعة وهذه الخدمة لابد لها من استمرار ومن اجتهاد. طيب احنا بنعالج الآن مبدأ الفتور والسآمة، ونريد أن نتكلم عمن ابتدأ الطاعة فعلا وخدمة الدين كدعوة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وطلب العلم، لأن طلب العلم خدمة للدين، أي علم دنيوي أو ديني ما دام يخدم الإسلام والمسلمين فهو في خدمة الدين. هذا العمل قد يعتبره الفتور والسآمة والملل، فكيف تجعل من علاقتك بالله عز وجل عاصما من الفتور والسآمة؟ شوف، هناك حبل وثيق يظل طرفه بيدك وطرفه عند الله عز وجل، لا ينبت هذا الحبل أبدا إلا إذا اضمحل قلبك في الشهوات وذابت معرفتك بالله عز وجل وتلاشت، ولم يكن الله عز وجل في قاموس حياتك وفي مساحة ذهنك شيئا مذكورا. إذا حصل لك هذا الأمر اعلم أن الحبل قد انبت بينك وبين الله، ولكن ما دام هذا الحبل بينك وبين الله موجود استغله، استعمله، تعلم أن هناك رب وإله، هذه كافية، هذا الحبل كاف بأن تمسك بطرفه وتجذبه. فأدم جر الحبال تقطع الصخرة الثخينة، أدم جر هذا الحبل واستعمله بتفنن، واعلم أن البداءة لابد أن تكون منك. إنسان فرط في الذنوب والمعاصي، مع ذلك الله عز وجل لم يقطع عليه حبل كونه عبدا له تبارك وتعالى. مجرد اعترافك بعبوديتك لله وألوهية الله لك هذه كافية في أن تفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل وتنطلق انطلاقة أخرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية نزلت في مين؟ في المسلمين؟ نزلت في الكفار الذين أسلموا وفرطوا في ماضي أعمارهم في المعاصي والموبقات والزنا والخنا والفجور والربا، فخشوا ألا يغفر الله لهم. ذلك عمرو بن العاص لما أسلم جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، جئتك مسلما ولكني أشترط. قال: أشرط. قال: أشترط أن يغفر لي ذنبي كله. الله أكبر، يعني كان اللي بيؤرقه وتعبه ذنبه الكثير ده كيف يمكن أن يغفر؟ قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فقال: ابسط يدك أبايعك، وبايعه وأسلم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، والإسراف المبالغة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن الإسراف في المعصية لا يعود على الله بشيء، الإنسان مهما تمادى في غيه وفجوره لا يضر الله شيئا، بل لا يضر إلا نفسه. أسرف على نفسه، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط التوبة إنه هو الغفور الرحيم، تأكيدات متتالية. وقال في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي: عبدي إنك إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لا يعجزه شيء. هي مشكلة إنك لو أتيت بقراب الأرض بل بقراب الكون كله معصية ثم أمسكت بحبل التوحيد واعترفت بالعبودية والذلة وحاجتك وفقرك إلى الله وإلى مغفرته، ثق أن ذلك لن يعجز الله عز وجل. في حديث آخر في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيتها إياه ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر فبما يخرج. لا ينقص من ملك الله شيء، لأن ربنا طبعا كريم رحيم متعال، لأن احنا بنقيس الرحمة بكرمنا نحن، والله عز وجل قال عن كرمنا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. لا احنا نصبنا واحد كده قلنا له شوف الذنوب دول ما يستحقوش مغفرة خالص. ليه؟ لان الانسان اصلا وكان الانسان ايه؟ قتورة بخيل اصلا، وكان الانسان قتورة لا نسبة بين كرمه وكرم الله عز وجل. نعم، فهذه العلاقة الصلة الوثيقة الحبل الذي ولو كان ضئيلا لا تهمل، استعمله في كل الاحوال. ضاقت بك السبل، اظلمت بك الطرقات، انقطعت بك الامال، انسدت عليك الحيل، اطرق الباب في الدياجي وصل الركعتين واسب الدمعتين وناجي الله تبارك وتعالى وافضي اليه بما في قلبك، تجد ربا غفورا رحيما، وتعلم انه لا مكان للسآمة والفتور الذي اذا تركتهما فانهما سيقعدان بك عن التوبة وعن اي سير في معالي الامور. القاعدة الرابعة، مصاحبة الصالحين وذوي الهمم العالية والسائرين الى الله عز وجل في اجتهاد، ومجانبة البطالين الفاترين كثيري الملل، لان الصاحب ساحب. فانت اذا صاحبت انسانا كثير الملل لا يستقر على شيء. ما تيجي نحفظ قرآن يحفظ اول ربع ويبطل معاه. طب ما تيجي نقرا الكتاب الفلاني، ان الحمد لله نحمده ونستعينه، طيب ننام شوية ونكمل بكرة. طب نقرا الكتاب الفلاني صفحتين وينام، الكتاب العلاني، هذا لا يصلح ان تصاحبه لانه سيقعد بك. بل حاول ان تتلمس المجتهدين المثابرين، شو على النشاط، فداومهم وجالسهم، لان الجالس الصالح لن تستفيد منه الا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك اما ان يحذيك يديك كده ببلاش، واما ان تبتاع منه، واما ولا حتى لو مدكش ولا ابتعت منه ستجد منه ريحا طيبة. اما نافخ الكير فاما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا ناتنة. ده معنى الصاحب ساحب، حتى لو لم يجر عليك من صحبة هؤلاء البطلين الا قعود، وان استمراء لهذا القعود فكفى بها مشأمة. وايضا القاعدة الخامسة في تحفيز النفس ودفع السآمة والفتور عنها، قراءة سير الصالحين والمجاهدين والأئمة. فمثل هؤلاء بقراءة سيرهم تتنزل الرحمات ويفيض الله عز وجل بالمعونة. في رمضان لما يقرأ في التبيان في أداب حملة القرآن ما أنه يقول: وصح من أوجه عن الشافعي أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة، ويجي يبص لنفسه يقول بيلاقي بيقرا ربع ربعين فيتحسر. فإذا أصابته هذه الحسرة قادته إلى التشبه بمثل هؤلاء الكرام، التشبه بمثل هؤلاء المجتهدين. لما يجي واحد أخ مثلا يروح مسجد، المسجد ده بيصلوا 11 ركعة 3 أجزاء، فيجتهد معهم وتعلو همته معهم لمواكبة طاعتهم، لكن حيروح مسجد الله أكبر الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى الله أكبر الذي خلق فسوى الله أكبر، خلاص حيفضل على كده. بس لما يجي يروح يصلي في مسجد بيصلي بجزء يقول يا هذا الإمام طول بشاك، لأن المسكين لم يتعود على مراوحة الأقدام، على التلذذ بالطاعة، على التقرب بالاجتهاد، على استحلاق التعب والنصب في خدمة الله عز وجل. مش الحبيب بيقول لحبيبه بيقول له تعبك راحة؟ سبحان الله سبحان الله. فيأتي الإنسان إلا في تعبه لله عز وجل، فيضن بصحته ونفسه وماله ووقته عن الله عز وجل، وهو ولي كل تلك النعم. القاعدة الكام؟ الثالثة؟ السادسة. طبعا احنا قاعدين مع حفاظ كبار وأئمة أعلام، حفظ كل الخصال السابقة التي ذكرناها حبذا لو ذكرها أحد الإخوة سردا، يعني تكرم يعني وقال لنا الخصال اللي فاتت.
حفظ كلكم طبعا، مش مسكين لا اوراق ولا اقلام، حفظ. زمانك بتقول ما لقيتش اللي انا يعني خلاص عميت عن كل دول. قول يا مولانا. شوف احنا بعد اذنك يا شيخ، كان في محاضرة انا سومت نفسي ان اتكلم عنها، قواعد في الاستفادة من المحاضرات. انت بتحضر المحاضرة ممكن تسأم، ممكن تمل، لكن مع ممارسة بعض الوظائف والاشغال لا تمل. منها الكتابة، منها الكتابة، لانك لن تعدى من خير ولن تعدى من نفع وفائدة. لذلك قالوا حضور مجالس العلم بدون الكاغد والمحبرة كمن حضر الهيجة بغير سلاح، اللي طلع الحرب كده بدون سلاح. يعني العلم صيد، كما قال العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. الأمر الأول إيه؟ على التقصير. أيوة، حادثة النفس وإيقافها على التقصير والفتور وحثها على السعي في معالي الأمور. أمر ثاني، التبرؤ من الحول والطول والقوة إلا بالله عز وجل، والثقة فيه تبارك وتعالى، قراءة سير الصالحين، مجالسة الصالحين ودور ذوي الهمم العالية السائرين بجد إلى الله عز وجل، وسادس الأمور استغلال الخيط الوثيق والحبل بينك وبين الله عز وجل في استئناف أي خير وأي يعني أمر من معالي الأمور قطع بك فانقطعت عنه. القاعدة السابعة بقى، مش كده؟ سابعة ولا السادسة؟ سادسة؟ ما احنا قلنا كام؟ طيب السابعة تنوع الأشغال، تنوع الأشغال، لأن النفس مجبولة على عدم حب الأمر الرتيب، على عدم استمراء المتكرر. لذلك الإنسان لو قدم له طبق شهي طعام ولو كان ثمنه 1000 جنيه، لو جابوله الطبق ده كل يوم هيحب الطبق ده؟ مش ممكن، يمله. لذلك ابن تيمية نبه حتى إلى هذه القضية، فقال لذلك حرم الشارع الصلاة في بعض الأوقات، تحريم من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وقبل الزوال، فترة الزوال قبل الظهر بنص ساعة، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يحرم الإنسان يصلي فيه. ليه؟ لأنه لو استمر في الصلاة ليه ونهاراً حيسأم حيفتر. لذلك روح الشرع بالنسبة للمكلف وترك له فرائض، صلي نوافل، صلي جهاد، جاهد أو معروف، مر دعوة، ادعو، طلب للعلم، اطلب، نوع له الأمور والشواغل. ولذلك تأخذ من هذه القاعدة، قاعدة تنويع الأشغال حتى لا تسأم نفسك. فمثلا ابتدأت طلب العلم، حفظ القرآن، فساومتك نفسك وجاءتك السآمة، حل عليك الفتور، لا تيأس، اترك الحفظ جانبا ولازم شيئا آخر تركن إليه نفسك، فإذا ما رضيت وإذا ما اشتاقت إلى الحفظ رجعت ثانية وداومت وسابرت على الحفظ ثانية. لكن لا تعجز، ما تجيش تقول يا هذا الواحد كسلان وما بيعملش حاجة، فمش حاجة، دور على أي شيء تركن إليه نفسك. ابتدأت تطلب في علم الحديث، تعبت من علم الحديث خد لك كتاب في الأصول اقرأ، تعبت من الأصول خد شوية في الفقه. لذلك كان بعض السلف، ويروى عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، كان في الليل، كان إذا قام يقرأ في الليل ينوع في قراءاته، فتارة يقرأ في الفقه، وتارة في الحديث، وتارة في السير، وتارة في غيرها من العلوم، حتى يروح عن نفسه ويعمل على دفع السآمة عنها. ولكن زمام كل ذلك ضرورة الاجتهاد ومكابدة التعب. تنويع الأشغال ليس لا لشيء إلا لأجل أن تدفع السآمة والفتور. فبالتعب لابد أن تتعب، لا يمكن أن تنال المعالي إلا بالتعب والنصب والعرق. انظر الزمخشري، أم الزمخشري تكلم عن المزة والحلاوة في طلب العلم وقاس بين تعبه وكده وتعب الآخرين. يقول في أبيات رائقة لائقة بالمقام، يقول: سهري سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. أنا سهري في طلب العلوم ألذ لي من معانقة النساء ومن التلذذ بهن. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. وتما يلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. تشهي المخمورين بالخمر أنا أن أحل عويصة وأن أحل مشكلة من المشكلات العلمية أحلى لي من شرب هؤلاء الخمر وتذوقهم لها. وتما يلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. وألذ من نقر الفتاة لدفها، سماع الغناء يعني، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. الله أكبر، الرمل اللي بيقع كده يوم ينقر الورق عشان الرمل ينداح ويذهب عن الورق، يقول سماع هذا النقر على الورق ليذهب الرمل أحب إلي من سماع نقر الدفوف. الله أكبر. ويقول: يا من يحاول بالأمان رتبتي كم بين مستغل وآخر راقي. بين واحد يقول له طلب العلم ده عايز لازم تذاكر كل يوم 4 ساعات، ياه 4 ساعات، أمال هلعب كرة إمتى؟ أمال هروح أتفرج على السيمة إمتى؟ سيمة مين وبتاع مين؟ كم بين مستغل وآخر راقي. واحد يبص لفوق: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ فالتعب لابد منه، لكن تخفف من التعب والسآمة والفتور بالتنويع، تنويع بين الأمور والكتب والمهارات أو القدرات التي تأتيها. القاعدة الثامنة: استغل الأوقات الغالية. 7، الله، اختلف العلماء، 7 ولا 8 بالتصويت؟ 7. استغل الأوقات الغالية. الأوقات الغالية ليست 3 ساعات تدخرها مثلا في الليل لتذاكر وتجتهد فيها، لا، لأن ده الواجب عليك. الواجب عليك أنك تدخر في اليوم سويعات تعكف فيها على همتك وعلى شؤونك لترعاها وتنميها، سواء كان علم ديني أو دنيوي، أو سواء كانت تجارة أو غير ذلك. لازم يكون لك وقت بتسعى فيه للرقي والسمو والعلو. لكن نقصد بالأوقات الغالية الوقت الهدر، الوقت الذي يضيع سدى حيث لا ندرك، مثل أوقات المواصلات، مثل أوقات قبل الصلاة وبعد الصلاة، مثل أوقات المشي في الطرقات، مثل أوقات الطعام والأكل، مثل وقت دخول الحمام. مثل هذه الأمور لا يجوز أن تخليها أبدا من استغلال. حتى روي عن بعض المحدثين، وأظن إخاله إن لم أكن نسيب، هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، كان يسمع أصحابه الحديث حتى وهو في الحمام. كانوا بيقرأوا عليه كتب الحديث، فيقرأ ما يقول لهمش استنى لما أروح دورة المية، كان يقوم معاه يخش هو دورة المية، هو طبعا لا يذكر الله ولا ينبس بكلمة من ذكر الله، لكن هو يسمع فقط. وطبعا القراءة على الشيخ دي من أعلى مراتب التحديث، يقرأ كده على الشيخ ويأخذ إجازة بعدين. فكانوا يقرؤون عليه حتى إذا دخل الحمام، وهذا من فرط اهتمامهم بأوقاتهم وحرصهم واستغلائهم لأزمنتهم. لا تدع أي وقت، لو كنت شغال حتى أي شغل، لا تدع الأوقات التي تمر عليك. أخ مثلا شغال في محل بيبيع، ما تحرمش نفسك انك تحط مثلا كده فقه السنة قدامك صفحة، فقه انك ممكن في 6-7 ساعات اللي انت قاعدهم في الدكانة ممكن تحفظ صفحتين، تقرأ الصفحة وتقوم حافظها وتروح تقضي مشاغلك وتكرر هذا السطر. حفظت سطر في قد ايه؟ 5 دقايق. محتاجين لتدبر قاعدة شاي مزاج كيف ابدا. وانت شغال عمال تحفظ وتشغل القرآن وانت ماشي قاعد في الاتوبيس مثلا، بدل ما انت قاعد عمال تتفرج تعدل مالي تفرج، بدل ما انت شغال كده امسك المصحف تقرأ آية سطر تخلص، هتروح البيت تلاقي نفسك حافظ ربع. في احصائية قالوا ان الناس يقضون ثمن اعمارهم في وسائل المواصلات، ثمن اعمارهم. طبعا الافدح والاعظم من ذلك ان انت بتقضي ثلث عمرك في النوم. بتنام كم ساعة؟ 8 ساعات، يعني ثلث اليوم. انت عندك 24 ساعة فبتنام 8 ساعات، يعني بتنام ثلث عمرك. فلما تحط كمان تمن في وسائل المواصلات، وتمن وانت بتاكل، وتمن وانت وتمن في الحمام، فلو لم تستغل هذه الاوقات هتضيع. فلابد ان تنتهز هذه الاوقات الغالية، اختنصها. يجي اخي يقول لك، يحكي لك شفت الاهلي والزمالك عمل ايه، على طول ما تقولوش يا اخي اتق الله، سيبك من كلام فاضي، لا سيبك سيبك منه وامشي على طول. مثل هذا يقودك الى الله والعبث. يا اخي والله فلان ده الجون بتاعه، جون ايه بتاعي؟ مضى عهد الله والعبث، اهل الهمم العالية لا ينظرون الى السفاسف. وهذه القاعدة التاسعة ولا الثامنة؟ الثامنة. قاعدة التاسعة، اياك والثقل، اوعى تبقى ثقيل ثقيل، يعني اياك ان تكون ثقيلا، بل كن حركيا خفيفا. واياك ان تكون علميا، بل كن عمليا. اوعى تتعامل مع اكاديميات الحركة بثقل، بل حاول ان توظف كل وسيلة ممكنة الى طريقة عملية تثمر امرا واقعيا. عايز تحفظ القرآن، ما تقعدش بقى تقول ايه والله انا طب استنى هيعرفوني على شيخ يحفظني بعد اسبوع. تقعد تستنى اسبوع لحد ما تحفظ، ده دليل على القعود وعلى الكسل والسئام والفتور، وعلى انك تابع لنفسك السائمة. لابد اذا اخذت القرار ان تبدأ بالاجتهاد ولو باي شيء. كان الامام ابن الجوزي يقول، الاوقات التي كان يزورني فيها الزوار كنت انتهزها في قطع الكواغد وملء المحابر. ليه؟ هو لو قعد كده فاضي يكلم الزوار والضيوف، الاوقات اللي حيقطع فيها الورق ويبري فيها الاقلام حياخذها من اوقات القراءه. فبيقول بدل ما انا قاعد معاهم كده ولا شغله ولا مشغله، اشغل اموري، استغل هذه الاوقات بامور حتى اوفر اوقات اخرى في القراءه والاطلاع. الشاهد لابد ان تكون حركيا عمليا. يجي اخي يقول والله انا شغال شغل ما يعلم بها لربنا، شغال في الحديد والصلب قدام الفرن على طول مش عارف اعمل ايه. مثل هذه القواطع او المشكلات عند عالي الهمة لا يجوز ابدا ان تقف في وجهه. المسلم يقطع كل هذه المعاذير لانه يريد ان يصل الى الله. شوف احد السلف كان يقول، سيروا الى الله عرجا ومكاسير. حتى اتكسرت من هنا امشي، قالك من هنا ضربك امشي، وامضوا حيث تؤمرون، لا تلتفت الى هذه الصوارف التي تأخذ بك وتقعدك عن السير الى الله عز وجل. سيروا الى الله حتى ولا عرجا ومكاسير. تعبانين بتحفظ قد ايه؟ ربع، داوم عليه. بتحفظ قد ايه؟ آية، داوم عليها. عارف الانسان لو حفظ آية في اليوم يحفظ القرآن في كم سنة؟ في كم سنة؟ في حوالي 10 سنين، في حوالي 10 سنين. 6000 آية، لو كل آية يعني حوالي 10 سنين. لو اجتهد 5 آيات يحفظ في حوالي 5 سنين. لو حفظ كل يوم ربع هيحفظ في قد ايه؟ 280 يوم، يعني اقل من سنة. الشاهد انك بالمداومة وبالمعاودة وبالاستمرار والمثابرة تستطيع ان تصل الى غايتك. المهم تحقيق الغاية والهدف. ده مش معناه الغاية تبرر الوسيلة، لا، المراد ان تحقق شيئا. ما تقعدش تقعد تشكو من الوسائل المعوقة ومن السئام والفتور وانت على حالك وعلى طريقتك في الشكوى، لم تقدم ولم تؤخر، لا يجوز ابدا. ثم لا تقف، يندرج تحت هذه القاعدة، لا تقف عند السفاسف، لا تقف عند الهنات، عند الهفوات. معيار الجاد عالي الهمة ان تجده مترفعا عن الكلمات الخفيفة. تلاقي خناقة كبيرة وقعت بين فلان وفلان، انت زعلان من فلان ليه؟ يقول لك اصل قال لي كلمة كده مش ظريفة. قال لك ايه؟ قال لي جزاك الله خير كده من ورا درسه. والله سبحان الله من ورا درسه. وعرفت ازاي من ورا درسه؟ قال لي كده بطريقة مش ظريفة. مثل هذه الشخصية، شخصية اصلا يعني بيسموها شخصية نزغية، كلمة وحشة ولا مش وحشة؟ لكن ربنا سماها كده. الدليل قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ. أعوذ بالله من كلمة. حتى عمل الشيطان، كل أعمال الشيطان واخد بالك فيها قباحة. إن الشيطان ينزغ بينهم، فهو بينزغ والتاني يستجيب للنزغ. الشيطان بيوقع وعارف إن الشيطان بيوقع، هو يستجيب لهذا الإيقاع. دي شخصية نزغية، تستجيب لنزغ الشيطان ولا تقيم لمقامات الأخوة والمودة شيئا. لذلك الإمام الشافعي كان يقول، شوف كلام كان يقول: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. الحر الكريم ذو المروءة عالي الهمة، من راعى وداد لحظة، كلت عيش وملح، ود دم بينك وبين أخوك حتى ولو لحظة يسيرة، لا تجعل الهنات والكلمات الخفيفة طريق للإيقاع بينكم أبدا. حاول أن تعالج كل هذه الأمور وأن تزيلها برصيد الود الذي عندك بينك وبين أخيك. القاعدة التاسعة: استغل الفرص. استغل الفرص، هذه الفرص التي لا تأتي إلا مرات معدودة في العمر. نعم، الإنسان قد يمنى وقد يعطى من الله عز وجل بأن يحفظ القرآن، تجي له همة عالية لحفظ القرآن، فما يجيش واحد يضحك عليه يقول له: حفظ القرآن ايه؟ اقعد اقرأ شوية عقيدة وشوية فقه وشوية حديث. اياك، اذا ساومتك نفسك ورضيت وقنعت بأمر واحبته فاجهدها فيه، استنفذ كل قوتها واستفرغه في تحصيل هذا الامر. احفظ 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 حتى تسأم بك نفسك وتقعد بعد ذلك تنتقل الى غيرها. هذه القضية مهمة جدا. لماذا؟ لأن كثير من الناس يظن أن مبدأ الأولويات قائم على اختيار الغير. لا، مبدأ الأولويات يا إخواني قائم بالدرجة الأولى على النفسية المواتية. يعني النفسية المواتية يعني نفسك أنت في الأول عايز إيه، رغباتك أنت ماذا تريد أن تصنع. إذا وجدت من نفسك رغبة وهمة لطاعة من الطاعات، فاعلم أنها لمة الملك، لأن مدام النفس جت كده لوحدها هي لمة الملك وحثها على فعل هذا الخير أو هذه الطاعة. فاستغل هذا الأمر وحث هذه النفس واجذبها لفعل هذا العمل والاستمرار فيه. ومن استغلال الفرص استغلال المعاصي والموبقات. كن حكيما حصيفا وكن حويطا مع إبليس، فبدلا من أن يجعل المعصية حجابا بينك وبين الله، اجعل هذه المعصية فتحا بينك وبين الله. وقد قال بعض السلف: قد يدخل أحدنا النار في معصية، هذه المعصية تقوده إلى الندم وإلى الحسرة وإلى الاستغفار ثم التوبة ثم الإنابة ثم الرقي في درجات النسك والعبادة. يبقى الشيطان أغوى بذنب فأدى به هذا الذنب إلى أن يقوم أو أن يقيم بينه وبين الله عز وجل عابدا وعالما. استغل فرص المعاصي. إياك تجعل من المعصية سبب للتأخر، لا، هذه المعصية قد تكون سببا لقربك من الله عز وجل. لذلك كان بعض السلف يقول: ذلة المنكسرين والمستغفرين أحب إلى الله من زجل المسبحين. ليه؟ لأن منكسر القلب أقرب إلى الله. ورد في بعض الإسرائيليات أن موسى قال لربي: قال يا ربي أين أبغيك، أين أجدك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم. ذنبك لله عز وجل يخضعك ويذلك ويحوجك ويفقرك إلى الله عز وجل، فتمضي طريقك فقيرا ذليلا إلى الله أمرأ وأهنأ من أن تمضي مدلا بعملك على الله. لذلك كان بعض السلف يقول: لأن أنام فأقوم نادما كثيرا أحب إلي من أن أقوم الليل ثم أصبح مدلا بعملي. ندمان عن قيام الليل يعني، ويقوم هو ندمان عن عدم قيام الليل، أحب إليه من أن يقوم الليل كله ويقوم كده هو، يا سلام ده الواحد قام الليل ويبقى مبسوط كده. هذا يؤدي به إلى المنة على الله، فبالتالي العجب، فبالتالي الكبر، وأعظم ما وصي الله به هو الكبر. القاعدة العاشرة: وطنوا أنفسكم. هو لفظ حديث في إسناده ضعف، حديث رواه الترمذي وغيره عن حذيفة بن اليمان، وفي إسناده يزيد بن محمد أو محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي، ضعفه كثير من العلماء، ولكن تشهد له بعض الأثار. ومعناه وإن كان لفظ ضعيف فمعناه صحيح، لذلك نحن نستأنس به ولا نستشهد. الحديث لفظه عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعه. وفي رواية عند جامع ابن عبد البر، جامع العلم وبيان فضل ابن عبد البر، عن ابن مسعود موقوفا قال: لا يكن أحدكم إمعه. الإمعه الهوائي الضبابي غير المستقر، المنافق يعني. لا تكونوا إمعه، يقول أحدكم: إن أحسن الناس أحسنت. رمضان جه الناس بتصوم، والله نصوم، الناس بتصلي، طيب نصلي. جه العيد الناس راحوا السيمة، يلا نروح السيمة. مايكل جاكسون يلا، ها عمرو دياب يلا زي بعضه. إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم، دي بقى الوطنية، تتعلم الوطنية. وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. ازاي مسلم شخصيته متميزة، مسلم وقور، مسلم عالي الهمة، المسلم شامة بين الناس، المسلم آية الحق كما قال إقبال، آية الحق وجود المسلم، آية الحق في الدنيا وجود المسلم. المسلم يتميز بشعاره ودثاره وعبادته وطاعته ولفظه ولحظه وكلامه ومشيته، حتى المشية المسلم يتميز به. تجد المسلم الطائع ماشي كده ذليل منكسر خاضع لله، لسانه يتحرك بذكر الله غاضا لبصره. عايز تفرق بين المسلم وغيره بقى الفاجر المنافق، تنظر إلى عينه وإلى فمه وإلى مشيته، حتى المشي استوردوه. مغني مغنين بقى يمشي مش عارف ازاي يقلدوا المشي، دخلوا جيوبهم في ايديهم في جيوبهم يمشي المشي اياه، التقصيع يمشي زيه، النظارة زيه، الشعر زيه، فين فين خلاص، فين الشخصية؟ ذابت، اضمحلت، ضاعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري والحديث صحيح مسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ده كناية عن ايه؟ كناية عن الاتباع حتى في المضرات وفي السيئات، لان الناس كانوا يخافوا من جحر الضب، لانه ممكن يكون جحر ايه؟ جحر ثعبان. فحتى في الامور المظنونة المشكوكة نقلد، كما قال بعضهم ممن تنصب او تقلد منصب عمادة الادب، قال: الغرب لازم نقلده في محاسن الامور ومساوئها حتى نصل الى ما وصلوا اليه. كيف؟ ولما حصل الاختلاط في الجامعة ودعا الى الاختلاط، وحصلت حالات زنا وفجور وعهر، قيل له: شوف دعوتك الاختلاط. قال: لابد للفكرة من ضحايا. يا سلام، لابد حتى نصل الى التقدم ان نقع في براثن واحابيل الشيطان وابليس. هذا هو الاستحواذ بعينه. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان. لان المسلم مش هوائي ولا ضبابي، متوطن. لا يمكن ابدا ان تواجهه مشكله السقامه والفتور، منطلق على طول يواجه كل المشكلات. تصيب معصيه، لا يأس من روح الله، يعلم ان له رب يغفر الذنوب فيجتهد في الطاعه ويستغفر ويمضي مع القافله. تصيب سقامة وفتور في العمل فيستعين بالله عز وجل ويتقوى بعزيمة المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أصابته ملمة مهمة حزبه أمر، فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يا سلام،
وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحلول عنده حلول منطقية لا تقبل المساومة، لأن عنده غايات وأهداف ووسائل. نار يريد أن ينفك عنها، وجنة يريد أن يدخلها، ورضا الرحمن يبتغيه فهو يسعى إليها جزلا فرحا راغبا ساعيا بكل الوسائل والسبل. تلك عشرة كاملة. ثم نعرض لبعض الاعتذارات ونفندها التي تعرض لبعض الإخوة في مسألة السآمة والفتور. يجي واحد يقول مثلا الإخوة دول يشغلوا، تروح أي حتة يشغلوك عن طلب العلم ويشغلوك، طيب أنت عملت إيه؟ والله لسه مستنى لما ربنا يأذن. طيب وذنب الإخوة إيه؟ اعلم أن ملازمة مجتمع الصالحين هو دليل همتك، لأنك تصلح وتنصلح تتفاعل مع غيرك. فإذا أردت أن تعتزل في هذا الزمن فاعلم أن مرادك في العزلة لن يتحقق. العزلة يا إخواني في هذا الزمان لا يجوز بحال، مضرته أعظم من المصلحة التي ممكن أن تتأتى منه. لماذا؟ لأن العزلة لابد لها من علم وتقوى وخشية وورع وغير ذلك. لذلك فضل جماهير السلف والخلف، فضلوا الاختلاط مخالطة الناس ودعوتهم والصبر على أذاهم، فضلوا ذلك على الاعتزال، لأن العزلة دليل العجز والقصور وعدم القدرة على الإصلاح. يجي أخ يقعد يشتكي يقول أنا مش مصدق حالتي بقت مع ربنا تعبانة قوي، مش عارف أعمل إيه، ويقعد كده في الحال. تجيله بعد أسبوع يا أخي والله حالتي تعبانة، أنا مش مصدق نفسي، أنا كنت فين وبقيت فين. طوال هذه المدة وأنت تمني نفسك بهذه المعاذير وبهذه المعاتبات دون أن تصنع أي شيء، إياك، كلها من حيل إبليس في القعود وفي الفتور بك عن العمل. كما قلنا لا تلعن الظلام، ولكن ابدأ بإيقاد شمعة. لو أصبت بمصاب جلل في طاعة أو في عبادة أو في طلب علم أو في عمل أو في علاقة مع الصالحين أو في علاقة مع الرحم أو غير ذلك، اضرع إلى الله عز وجل والجأ إليه، واعلم أن الحل من الله عز وجل، وابدأ هذا الحل عمليا. يعتذر البعض طلبة العلم يقول لك ما فيش شيوخ ولا مدرسين، يا عم حطلب العلم ازاي؟ هب أنك لم توجد في الكون، لا يوجد في الكون مسلم إلا أنت، هل ستعتذر بهذه المعاذير أم أنك لابد أن تتصرف؟ احنا هنا بقى بنقول لك الاسلام بيقول لك اتصرف، مش الجيش، الاسلام بيقول لك اتصرف. لابد ان تخطو خطوة، لابد ان تحرك هذا الذهن وان تشغله في ابتكار كل الوسائل الممكنة لمعالجة الواقع. انت تعامل واقعا، فلابد ان تتعامل مع واقع. كذلك الذين يعتذرون بصعوبة العلوم، يقول لك العلم ده صعب، اصول فقه صعب، فقه صعب، ابتدئ هذا العلم ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احرص، يعني داوم عليه، اوعى تفرط فيه. ابتدأت حفظ القرآن، اوعى تفرط في هذه العادة. ابتدأت قراءة كتاب، لا تترك هذا الكتاب. ابتدأت في طلب علم العلوم، لا تترك هذا الطلب. ابتدأت في الدعوة، لا تترك. ابتدأت قيام الليل، لا تقعد. ابتدأت الصيام، لا تفطر. الشاهد أن تستمر في عملك وتضرع إلى الله عز وجل أن يعينك، والمعونة أولا وآخرا من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا السداد والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لا يمل الله حتى تملوا، هذه الآية المراد بها أن الله عز وجل لا يزال مقبلا على عبده ما دام عبده مقبلا عليه، أي على الله. فقه هذا الحديث، انك انت لما تصلي مثلا، لما تصلي يجي الامام زي في صلاة التراويح يقرأ الامام ربع فتستطول على طول، يتبادر اليك هذا المعنى ان ورود الملل عليك ايذان بانصراف الله عنك. يبقى تبقى انت واقف كده وخلاص، وربنا خلاص تركك، سخطك، ابعدك، فتتذكر هذا الملمح فتعود الى حبك لهذه الطاعة وشوقك لله عز وجل أن يقبلك وأن يرضى عنك. يتوارد إليك شيء آخر، فقه هذا الحديث،
ان ربنا بيقول فوالله لا يمل الله حتى تمل. تقول يا ده لو عرضوا علي فيلم طوله 10 ساعات مش ممكن حزهق. امال ازاي وانا بسمع كلام ربنا احلى الكلام؟ ازاي الواحد يزهق؟ ما هذه الخسة؟ ما هذه النزالة؟ ما هذه القباحة؟ فعد الى نفسك وادرع الى الله ان يمن عليك التلذذ واستطعام واستحلاء كلامه عز وجل. الشاهد ان الملل يكون من نفسك ودفع الملل ايضا يكون من نفسك. الشرح ماله؟ ما احنا شرحناه. ما كملناهوش. حاضر هنكمله. صبرا صبرا. انت مليت ولا يا حاج شعبان؟ في حد مل؟ في حد مل؟ سماع الأغاني حرام لقول الله عز وجل ومن الناس ما يشتري لهو الحديث. قال ابن مسعود فيما رواه ابن جرير الطبري بسند صحيح قال والله الذي لا إله إلا غيره هو الغناء هو الغناء هو الغناء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ليأتين على أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقال ابن جرير الطبري أيضا فيما صح عن كثير من السلف في قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال صوت الشيطان هو الغناء. وقال عثمان بن عفان والله لو امتلأت قلوبنا إيمانا ما شبعت من القرآن. التكاسل عن عدم الصلاة في المساجد حرام لأن صلاتك في البيت صحيحة مع الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا وروي موقوفا والمرفوع أصح قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. وقال ابن مسعود كما في صحيح مسلم قال إن ربكم شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن أي الصلاة في الجماعة من سنن الهدى ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وروى ابن عمر وروى الطبراني بسند حسن عن ابن عمر قال كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الفجر أسأنا به الظنون أسأنا به الظنون خاف يكون منافق. الحكمة عن لبس الذهب للرجال النهي يعني عن لبس الذهب. الذهب حرام للرجال كما في السنن عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع الحرير والذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلا لإناثها. أما الدبلة حتى ولو كانت فضة حتى ولو كانت صفيح فهي أيضا فيها حرمة لأن فيه تشبه بالمشركين لأن هذه الدبلة أصلا من عادات المشركين ولا تعرف في عادات المسلمين. وقد نقلوا عن المشركين أنهم إذا خطبوا أو تناكحوا يدخلون الكنيسة فيمسك القساوسة بأصبع الزوج والزوجة فيقولون باسم الرب باسم الأب والابن والروح القدس آمين أو باسم الأب والابن والروح القدس آمين ثم يدخل الدبلة في هذا الأصبع اللي هو البنصر. أضف إلى ذلك أنه ليس يعني ليس هناك ضيق في استعمال الذهب بنية أخرى تختم ولكن ليس بنية الدبلة تختم بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي تختم وهذا من التسنن به صلى الله عليه وسلم. مشاهدة التلفزيون التلفزيون حسنه حسن وقبيحه قبيح لكن لأن 99 في التلفزيون قبيح فما ينفعش تشوف فيه حاجة. هتشوف فيه ايه؟ ثبت ان نسبة البرامج الدينية فيه حديث الروح 5 دقايق مش عارف ايه 10 دقايق يعني 15 دقيقة من 24 ساعة يعني النسبة كام؟ ايه قيس بقى؟ دروس الفقه ان شاء الله ستعود. فكما قلت فقلت ادعو وادعو وان اندى لكف ان ينادي داعيا. ربنا يزيل الغمة ويزيل المشاكل التي يعني تعترض الاستمرار في الأنشطة وغير ذلك. هل يجوز أن تأخذ بفتوى لجنة الفتوى في الأزهر؟ هل أهل الفتوى؟ نعم لجنة الفتوى في الأزهر ودار الإفتاء أيضا من الجهات المخول لها أن تفتي من الجهات وليست هي الجهة الوحيدة هي من الجهات التي تفتي ويخول لها أن تفتي ويجوز لك أن تأخذ بفتواه لكن لا على سبيل التشهي والهوى. فالواجب على المقلد اللي هو مش عالم
أن يسأل الأتقى والأورع والأعلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتسأل في لجنة الفتوى، تسأل في دار الإفتاء، يجوز، ولكن بدون بناء على، يعني ما تعرفش إن الشيخ الفلاني بيفتي في المسألة الفلانية بكذا فتروح له عشان أنت عارف إنه حفتها لك مثلا بالإباحة. فلا بد أن تلتمس الأعلم والأبقى والأورع وسيم العلم والتقوى في وجوه الناس وفي وجوه العلماء. حاضر، نصلي. الرسول بيقول: والرجل في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، يجلس في مجلسه تستغفر له الملائكة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، لكن يبدو أنك تضجرت من استغفار الملائكة لك، فسنقطع هذا الاستغفار لنصلي صلاة العشاء. لا، لم يرد في فضائل رجب أي حديث، ولكن يستحب صيام الأشهر الحرم، ويستحب صيام الأيام البيض 13 14 15 من أي شهر، ويستحب الصيام من أول الشهر ومن آخره من أي شهر. هذا هو ما ورد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي.